حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من حوله أنجم تختال في طرب شوقا لنظرته، يا حبذا الطرب في موقف طلعت شمس الحديد به من أفق ملتهب يقفو ويلتهب حيث البسيطة نار والسماء لهب والهام تسقط والأرواح تستلب. حيث البسيطة نار والسماء لهب والهام تسقط والأرواح تستنب بدور تم بأفق الطف تطلع بدور تم بأفق الطف قد طلعوا لكنهم بين آفاق الضبا غربوا وأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة فأصبح زمر الأعداء تمسحب وأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة فأصبح زمر الأعداء تنسحب يطوي الكتائب من حرب وينشرها طي السجين إذا ما تنشر الكتب. حتى إذا ما قضى يا حق العلا فهوى فوق الثرى وزعته السرى والقضب أعظم به طرد عز خر منجدل أعظم به طرد عز خر منجدل كادت لمقتله الأكوان تنقلب مد بؤس كن يمين وقطعها مد الشمال والأكوان تزلزلت لجل يوين العرش ما والوصيف أحلى الرجال والحسن والزاكي يما والدموع من الثرى قعد والراس بيميني يصيح يا جد الرسول لشكي أحوالي لأبويا المرتضى وام البتر قعد والراس بيميني يصيح يا جد الرسل لشكي أحوالي لأبويا المرتضى وام البتر رضوا العدوان صقري على الثرى بداس الخير وشالوا بروس اخوتي براسي وخواتم شهر وويلا وشالوا بروس اخوتي براسي وخواتم شهر ضمه الهادي لصدره والبتون ما تصير مهجتك دمك يا خايا لونك ربي بلا ضرب بويا درخصني يا خضيب شعري من دم الذب قال بنتخذي وانا خير والشعور من الشرف وحسينا ومن دماه تخضبت وتصيح يا ابني يا غيور يتمت سكنة ضيعتها بهالبر ما قدرت تتحمل هالبيت لو ما تتحمل ومخدر زينب ولا هي ومعودة تركب الكبر ومخدر زينب ولا هي ومعودة تركب الكبر شلون يا ابني زينبي تخليك نايم بالثرى إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا ليلة البارحة أن موسم شهر رمضان المبارك هو موسم التغيير، ومن أهم ما يحتاج الإنسان إلى تغييره أخلاقه وصفاته النفسانية. من هنا نحن نتحدث حول محورين. المحور الأول: هل أن الأخلاق قابلة للتغيير أم لا؟ والمحور الثاني في بيان أهمية التغيير الأخلاقي عند الإنسان. أما ما يرتبط بالمحور الأول، هل أن الأخلاق قابلة للتغيير أم لا؟ هنا المدارس الأخلاقية لها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو الذي يرى أن الأخلاق طبيعية لا تقبل التغيير. شلون يعني أن الأخلاق طبيعية لا تقبل التغيير؟ يقول أصحاب هذا المذهب: أكو أشياء بطبيعتها توجد ولا يمكن تغييرها. يعني الآن لما نجي إلى النار تقول أريد أن أوجد نارا بغير حرارة، هل هذا ممكن؟ طبعا غير ممكن. إيجاد نار من غير حرارة هذا محال. الحرارة أمر طبيعي في النار. بعض المذاهب الأخلاقية تقول الأخلاق أمور طبيعية عند الإنسان، إنسان يولد حليما فهذا يكون الحلم كالحرارة للنار عنده، وإنسان يولد عصبيا فتكون العصبية عنده أمرا طبيعيا كالحرارة بالنسبة للنار. فكما أن الحرارة لا يمكن رفعها عن النار، كذلك الغضب عن الإنسان العصباني لا يمكن رفعه، وكذلك أيضا الحلم عن الإنسان الحليم لا يمكن تغييره. هذا مذهب. المذهب الثاني للمدارس الأخلاقية هو أن الأخلاق على قسمين، فهنالك أخلاق طبيعية لا يمكن تغييرها، وهنالك أخلاق عادية يمكن تغييرها. ليش عبروا عنها أخلاق عادية؟ يقولون لأنها تحصل من العادة، لأنها تحصل من العادة، تتكون من العادة، لذلك هي أخلاق عادية في مقابل الأخلاق الطبيعية. الأخلاق الطبيعية لا تقبل تبديلا ولا تغييرا، ولكن الأخلاق العادية ماذا؟ تقبل التغيير. هذا مذهب اقتصادي ثاني، مذهب الذي يفصل بين الأخلاق الطبيعية والأخلاق العادية. المذهب الثالث وهو الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو المذهب القرآني، أن الأخلاق طرا قابلة للتغيير. ما عندنا خلق من الأخلاق لا يقبل تغييرا، لا يقبل تبديلا. والتعبير عن الأخلاق بأنها طبيعية تعبير خاطئ، ما يوجد عندنا خلق طبيعي. الأخلاق أمور تتكون عند الإنسان بممارساته، ويستطيع أن يبدلها ويغيرها بممارسات أخرى. الأخلاق ليست أمورا طبيعية عند الإنسان، ما أكو شيء اسمه أخلاق طبيعية. كل الأخلاق يمكن تبديلها ويمكن تغييرها. زين، هذا المذهب الأخلاقي شلون يثبته أصحابه؟ يقولون هنا عندنا مقدمتان صغرى وكبرى، وعندنا نتيجة. الصغرى هي أن الأخلاق تتغير وجدانا. شلون الأخلاق تتغير وجدانا؟ يعني إحنا شايفين كثير من الناس رب حليما أصبح غضوبا، ورب إنسان عصباني أصبح إنسان هادئا حليما، ورب بخيل أصبح سخيا، ورب سخي أصبح كريما، ورب جبان أصبح شجاعا. الأخلاق بالوجدان نراها تتغير عند الأشخاص. شخص يكون جبان يصبح شجاع، شخص بخيل يصبح كريم. تغير الأخلاق أمر وجداني، هذه صغرى الدليل. كبرى الدليل أن كل متغير لا يكون طبيعيا، كل متغير ليس طبيعيا. ليش احنا نقول حرارة النار طبيعية للنار؟ لأنها لا تقبل التغير، لا تقبل الانفكار. ولذا كل متغير ليس طبيعيا، كل شيء يتغير يتبدل ينفك، هذا الشيء ليس طبيعيا. فإذا كانت الأخلاق تتغير، هذا الصغرى، والكبرى كل متغير ليس طبيعيا، إذن الأخلاق ماذا؟ ليست طبيعية. فلا يوجد عندنا شيء اسمه أخلاق طبيعية، ما الأخلاق وليدة ممارسات قابلة للتبدل والتغير تبعا لتغير الممارسات. ولذلك جاءت تعاليم الشارع المقدس بتبديل أخلاق الإنسان وتغييرها وتطويرها من الأدنى إلى الأفضل. فليش الشارع المقدس يقول لك احرص في شهر رمضان على قراءة دعاء مكارم الأخلاق؟ لماذا؟ من أجل أن تبدأ مشروع التغيير الأخلاقي. عندما تحافظ على قراءة دعاء مكارم الأخلاق في كل يوم، هذا بداية مشروع التغيير الأخلاقي. ولولا أن الأخلاق قابلة للتغير لما أمر الشارع بقراءة هذا الدعاء الذي يسعى إلى تهذيب الأخلاق. إذن الصحيح أن الأخلاق قابلة للتغير والتبدل مهما كان عمر الخلق عند الإنسان. انجي إلى المحور الثاني، وهو بيان أهمية التغيير الأخلاقي. شوفوا يا إخوان، هذا المحور جدا محور مهم. أكو بعض الناس عند هذا المنطق يقول لك ما دام أنا أصلي أصوم أحج محافظ على العبادات ومجتنب للمحرمات، حسنت شنو يزعجكم؟ أن أنا إنسان متكبر أو إنسان متواضع؟ طب أنا ما مأذي أحد ولا أنا سالب حق أحد، وأنا بحمد الله محافظ على صلواتي، هسه تعيبون علي أنني متكبر لا أسلم على الناس أو لا أرحب بالناس؟ شنو أهمية هذا ما دام أنا محافظ على الواجبات ومبتعد عن المحرمات؟ لما تقولوا غير الكبر إلى التواضع، ليش أغير؟ يعني ليش مسويين هذا فد قضية؟ احنا نقول التغيير الأخلاقي أمر بالغ الأهمية. لماذا؟ لجهتين. الجهة الأولى أن الأخلاق هي الدين. شوف أكو تعبير شائع على الألسنة ومتعارف في الاستعمالات والمحاورات، وهذا تعبير خاطئ 100%. شنو هذا التعبير؟ يجي لما تسأل فلان، سافترض واحد يجي يريد يخطب إنسانة مؤمنة، يجي تسأل عنه هذا فلان شلون، يقول لك فلان متدين من حيث الديانة متدين لكن عنده سوء أخلاق. هذا التعبير تعبير خاطئ 100%. لماذا؟ لأن من لا أخلاق له لا دين له. جيت تسأل هذا تقول شنو يعني معنى متدين ولكنه سيء الأخلاق؟ شنو هذه حلها؟ أريد أفهمها. قل لك ها، يعني من تدخل الحسينية تشوفه قدام، من تدخل المسجد تشوفه قدام، تروح العمرة قدام، تروح الزيارة قدام، تروح الحج قدام، وين ما مشروع هو بذاك المشروع، لكن مظروف سيء أخلاق مظروف. يعني السهم الغرور له أنواع، الغرور له أنواع. أكو غرور يعني في تعامل الإنسان مع الناس لا يعبأ بأحد، وأكو غرور علمي. بعض الناس عندهم هذه الآفة وهي آفة خطيرة، شوف شاب مثقف وعنده معلومات جيدة لكن هذه المعلومات جيدة تسبب له غرور علمي، يتصور أنه فوق كل أحد في علمه. خلص ما أحتاج، أنا بحمد الله عندي معلومات بعد ما أحتاج إلى أحد حتى إلى المرجع. يقول المرجع يقول أنا أقول ما سامع؟ سامع حتى عند المتدين. المرجع يقول وأنا أقول. خصوصا إذا تجي إلى مسألة عقائدية، مسألة عقائد يقول أنا ما أقلد في العقائد، مرجع يقول أنا أقول رأس برأس، ده غرور علمي المسكين متورط في آفة أخلاقية أهلكت دينه ودنياه. الغرور آفة أخلاقية، الكبر آفة أخلاقية، الحسد آفة أخلاقية. تجي تقول لي هذا متدين لكنه سيء الأخلاق، كل ببالك الدين يعني يعرف أحكام شرعية يطبقها ويعرف عقائد وانتهى الموضوع؟ هذا ليس الدين. الدين عقيدة وشريعة وخلق، فمن لا خلق له لا دين له. الدين من غير خلق لا يوجد دين. الدين بهذه الأمور الثلاثة. ذلك ورد أن رجلا دخل على النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الخلق. فجاءه من يمينه قال يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الخلق. هذا يبدو واحد غثيث. فجاءه من قبل شماله قال يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الخلق. فجاءه من ورائه قال يا رسول الله ما الدين؟ قال أما تفقه؟ من له دين لا يغضب. الإنسان الغضوب العصباني اللي دائم في حالة عصبية مع عياله مع أولاده مع الموظفين معه في العمل مع مع مع، هذا الإنسان لا دين له. الدين مجموعة ثلاثية: شريعة، صلاة، صيام، خمس، زكاة، عقيدة. الشيء الثالث ماذا؟ أخلاق، حسن الخلق، حليم، كريم، شجاع، كذا. الإنسان المتمتع بالأخلاق الحسنة إلى جانب المعارف الصحيحة والأحكام العملية الصحيحة، هذا الإنسان إنسان صاحب دين. إذن لما نجي تقول لي أنا شي ضركم لو أنا أصلي وأصوم وفلان ما مأذي أحد، ليش يعني مأذنكم على أنني متكبر؟ والكبر، الكبر يضر بدينك. إذن أهمية التغيير الأخلاقي نابعة من أن الخلق هو الدين، هذا واحد. اثنين، احنا عندنا الصفات النفسانية لها مستويات ثلاثة. المستوى الأول يعبرون عنه بالحال، المستوى الثاني يعبرون عنه بالملكة، المستوى الثالث يعبرون عنه بالاتحاد. شنو الفرق بين الحال والملكة والاتحاد؟ الحال عبارة عن الصفة النفسانية التي تأتي بسرعة وتزول ماذا؟ بسرعة. شايف الخجل لما الإنسان يخجل، صير عنده حمرة في وجهه، بمجرد أن يزول سبب الخجل تبقى الحمرة أو تذهب تتلاشى. أكو صفات نفسانية هكذا توجد كحالة عابرة ثم تذهب بصورة سريعة. هذه الصفة النفسانية بهذا النحو يعبرون عنها بالحال، حالة طارئة تأتي وتذهب سريعا. المستوى الثاني الثاني للصفة النفسانية الملكة. ملكة شلون؟ الملكة هي التي تحصل نتيجة البطء والتكرار، وإذا حصلت تولدت عنها أفعال سريعة تصدر من صاحبها بغير روية ولا تأمل. الملكة لما الصفة تتكرر عند الإنسان ببطء إلى أن تصبح راسخة عنده. واحد يجي فقير في اليوم الأول يعطي مبلغ من المال، يجي في اليوم الثاني يعطي مبلغ، ثالث يعطي مبلغ، تفضل. في أول يوم لما هو أعطى الفقير، هذا ما يسموه عند ملكة سخاء، سخاء حالة عنده بعد لم تتحول إلى ملكة. متى تتحول إلى ملكة؟ إذا مارس وكرر، وكلما جاءه فقير أعطاه وبذل له تتحول هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى شيء راسخ في أعماقه في وجوده، وتنبع عنها أفعال سريعة من غير روية ولا تأمل تصدر من الإنسان. بمجرد أن يسمع باسم فقير مد يده إلى جيبه وأعطاه، صارت عنده الصفة النفسانية ملكة. المستوى الثالث للصفة النفسانية هو الاتحاد. شلون الاتحاد؟ الاتحاد مرحلة أعلى من الملكة، يعني أن تتحد الصفة النفسانية مع الذات بحيث لا تزول من الإنسان إلا بزوال ذاته. الملكة قابل للإنسان يزيلها حتى لو رسخت، لكن إذا وصلت الصفة النفسانية إلى مستوى الاتحاد لم يمكن أن يزيلها الإنسان إلا بزوال ذاته. هذه المرحلة الأعلى من الصفات النفسانية، ومنها الأخلاق على هذه الأحوال الثلاثة، على هذه المستويات الثلاثة: حال، ملكة، اتحاد. زين شنو ربط هذا بأهمية التغيير الأخلاقي؟ شوف التفت معي. الأخلاق فضائل ورذائل. الحلم فضيلة، والغضب ماذا؟ رذيلة. الكرم فضيلة، والبخل رذيلة. الغيرة فضيلة، وعدم الغيرة رذيلة. الأخلاق هكذا قسمان: رذائل فضائل. زين هذه الرذيلة الأخلاقية للإنسان مطالب بتغييرها، تارة توصل إلى مستوى الملكة وتارة توصل إلى مستوى الاتحاد. إذا وصلت إلى مستوى الملكة شنو خطرها؟ إذا وصلت إلى مستوى الاتحاد ما هو خطرها؟ إذا بلغت الصفة الرذيلة النفسانية الأخلاقية إلى مستوى الملكة أثرت في أفعال الإنسان، فلربما منعت الإنسان من الخير، ولربما أوقعته في المعصية بل في شرار المعاصي. شوف أنت البخل رذيلة أخلاقية، لما نصير البخل ملكة هذه الملكة تحرم الإنسان من ماذا؟ من الخير. يقول له هذا مشروع خير تفضل شارك يعتذر، هذه حسينية نريد نبنيها شارك يعتذر، هذا مسجد يؤسس شارك يعتذر، هذا فقير يحتاج إلى مساعدة شارك يعتذر. يده ممسكة، عنده ملكة راسخة، هذه الملكة الراسخة تنبعث أفعال الإنسان منها. غير خير الأفعال تنبعث من الملكات، فإذا كانت الملكة الراسخة عنده هي البخل منعته من العطاء فحرمته من الثواب. وقد الرذيلة الأخلاقية إذا صارت ملكة توقع الإنسان في المعصية، قد تصل المعصية إلى حد إراقة الدم. شلون؟ الآن أنت ما سامع في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد رذيلة أخلاقية، لكن هالرذيلة الأخلاقية لما تصير ملكة عند الإنسان لا يعالجها لا يتخلص منها، هذه الرذيلة قد تتسبب في إتلاف حسنات الإنسان وإيقاعه في المعاصي، فلربما يقدم على قتل إنسان آخر بسبب حسده له. لما تقرأ كتاب قبسات من حياة السيد المرعشي أعلى الله مقامه الشريف، هذا جدا كتاب نفيس، فيه أمور روحانية تداعب روح الإنسان ونفس الإنسان. في هذا الكتاب يذكر هذه القصة اللطيفة، يقول السيد المرعشي عليه الرحمة: عندما كنت صغيرا كان والدي يمسك بيدي ويأخذني معه إلى درس المحقق الآخوند أعلى الله مقامه، صاحب الكتاب المعروف كفاية الأصول اللي هو منهج أساسي في الحوزات العلمية. يقول: أنا كنت أذهب مع والدي، يقول: يتفق في بعض الأحيان نمر على شخص فإذا رآه والدي لعنه، ومجرد يشوفه كان يلعنه. وأنا متعجب، والدي إنسان محتاط، إذا رأى الأشخاص يرحب بهم يسلم عليهم، لكن هذا الإنسان يعامله معاملة استثنائية، يلعنه إذا رآه. يقول: مرة ثنتين ثلاث أربع سألته، قلت له: أبتي لم تلعن هذا الإنسان؟ قال: بني، هذا كان طالبا في الحوزة العلمية وكان معه زميل له في غرفة واحدة، يشتركان في درس واحد، إلا أن زميله كان متفوقا عليه، كان متقدما عليه، فتمرض زميله، وبدأت مرض زميله وهو وياه في غرفة واحدة، من الذي يعالجه؟ من الذي يطببه؟ ألقيت المسؤولية على هذا، فحسدا لزميله وضع له سما في دوائه وقتله. الحسد لما يتغلغل عند الإنسان قد يوصله إلى إراقة دم، إلى إزهاق روح، إلى قتل نفس، رذيلة أخلاقية. لكن هذه الرذيلة الأخلاقية إذا أصبحت ملكة عند الإنسان تجر الإنسان إلى المعصية وإلى كبائر الذنوب. إذن الرذيلة الأخلاقية لما تتحول ملكة، والملكة هي الباعثة للأفعال، تمنع الإنسان من الخير بل قد توقعه في الشر. زين، لما الرذيلة الأخلاقية تصل إلى مستوى الاتحاد، تتجاوز مستوى الملكة وتصل إلى مستوى الاتحاد، هنا الضرر أكبر والضرر أخطر. شنو الضرر؟ لما الرذيلة الأخلاقية تتحد مع الإنسان بحيث يموت عليها، فإن هذه الرذيلة تتجسم للإنسان يوم القيامة. احنا مو نعتقد بمسألة تجسم الأعمال، هسه كل الأعمال تتجسم كما يرى ذلك بعض العلماء، أو أن بعض الأعمال تتجسم كما يرى قسم آخر من العلماء. المهم هنالك تجسم، أعمال الإنسان تتجسم، صلاتك تتجسم على صورة حسنة، صيامك يتجسم على صورة معينة. شوف يتحول قصر في الجنة، يتحول إلى حورية، يتحول إلى غير ذلك. كل عمل صالح يتجسم، وكل عمل طالح أيضا ماذا؟ يتجسم. سيتجسم نار، يتجسم ثعابين، يتجسم عقارب، أعمال السيئة تتجسم. النقطة المهمة وين؟ النقطة المهمة أن أكو بعض الأشخاص لمن يسمع هالعبارة تجسم الأعمال يتصور أن التجسم فقط للأعمال، صلاة، صيام، زنا، كذب، هذه أعمال الإنسان تتجسم وما سواها لا يتجسم. لا، التجسم كما يكون للأعمال يكون للملكات والأخلاق. أكو عبارة يرددها الحكماء وحتى في كلمات العرفاء أيضا، يقولون إن الملكات منشأ الهويات. شلون يعني الملكات منشأ الهويات؟ كل واحد عنده هوية، سمو هوية هذه اللي بالبطاقة، كل واحد عنده هوية. لما تقول هذا إنسان، ما هي هويته؟ هويته الإنسانية. لكن هذه الهوية اللي أنا وإنت نلاحظها، ولكن أهل البيت عليهم السلام والأولياء يلاحظون الهويات الحقيقية. رب إنسان هويته هوية حيوانية، صحيح إنسان لكن هويته هوية حيوانية. إن الملكات منشأ الهويات، الأخلاق الفاضلة منشأ الهوية الإنسانية، لكن الأخلاق السبعية، الأخلاق البهيمية منشأ الهوية الحيوانية. فرب إنسان لكن هويته ماذا؟ هوية حيوان. ما سامع في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في هيئة الذر على صورة الرجال، يطأهم الخلق حتى يفرغ الله من حسابه. ده المتكبر هو شنو مسوي؟ بس إذا مر على العالم ما يسلم عليهم، وإذا جلس واحد جنبه عدل ثيابه حتى لا توصف ثيابه، هو ما مأذي أحد، بس هو ما لشغل بالناس ويرى أن الناس دونه. هذا عند ملكة رذيلة أخلاقية مات عليها، اتحدت مع ذاته. ذا الرذيلة الأخلاقية يوم القيامة تتجسد. هالإنسان المتغطرس يبعث يوم القيامة على هيئة نملة صغيرة. ذر يعني نمل. إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر الصغار في صورة الرجال، يطأهم الخلق حتى يفرغ الله من حسابه. تجسم الكبر يتجسم على هذا النحو. هذه الملكة أوجدت عنده هوية حيوانية، والهويات الحيوانية مختلفة. بعض الناس هويته هوية الكلاب، بعض الناس أجارنا الله وإياكم هويته هوية الخنازير، بعض الناس هويته هوية الخنازير بعض الناس هويته هوية الحمير، يحشر بعض الناس على صور الحمير. فبعض الناس يحشر على صور الحمير، بعض الناس يحشر على صور القردة، بعض الناس يحشر على صور الخنازير. هذا من أين؟ تتجسم الملكات، تتجسم الأخلاق، الرذائل الأخلاقية تتجسم على هذه الصور وتعيش مع الإنسان في يوم القيامة. إذن يكون الإنسان يبادر إلى تغيير أخلاقه. الرذائل يبدلها بالفضائل، فإن الفضائل منبع الأعمال الفاضلة، منبع الأعمال الحسنة، منبع الأعمال الجميلة، والرذائل منبع الأعمال السيئة. إذا إنسان غيرته ضعيفة، بنت تتبرج ما عنده مشكلة، زوجته تتبرج ما عنده مشكلة، المجتمع يتفسخ يقول ما عندي مشكلة، خشيش لي علاقة، لأن هو الفضيلة الأخلاقية انعدمت في واقعه. لكن اللي العفة تحولت عنده إلى مستوى الاتحاد، السهم المثلث يمزق قلبه المقدس وهو يأبى أن يعتدي أحد على حريمه وينظر إلى عرضه ونسائه. الفضيلة الأخلاقية لما تتحد مع ذات الإنسان هكذا تكون أفعالها معفر على تراب كربلاء. قطعت جسده السيوف وتناهبت أوصاله الحراب، والدماء تنزف منه بأبي هو وأمي، إلى أن سكن أنين. تحير القوم، هل فارق الحسين الحياة؟ ليش تحيروا؟ لأنهم يتحينون الفرصة لاحتزاز رأس الحسين. كل واحد أراد أن يحتز الرأس الشريف ما استطاع، يرمقه الحسين بعينيه فيتراجع. لذلك كانوا ينتظروا أن تغادر روح الحسين. الحسين اشتد النزاع بينهم، قال أحدهم: إن أردتم أن تعرفوا هل مات أم لا زال على قيد الحياة فاهجموا على مخيم، فإنه رجل غيور لا يستطيع أن يسمع أصوات النساء والأطفال. زينب بأبيه وأمي وبناتها وأخواتها داخل الخيمات، وإذا بها ترى النيران على رؤوس الرماح، والمنادي ينادي اهجموا على بيوتهم. ما تصنع بأبي وأمي؟ إلى من تلجأ؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوجه؟ خرجت تسحب أذيالها ووقفت على التل الزينبي ونادت: حسين حسين حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذه الخير
نسألك وندعوك بمقنعة زينب، بكتف زينب، بحجاب زينب، بخدر زينب، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقاتلين بين يديه. والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المأمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين مريضة تسألكم الدعاء اللهم من عليها وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف المبارك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين وموت المؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات سيما إلى روح الخطيب الكبير خادم المنبر الحسيني الملا علي الطويل نهدي ثواب هذا المجلس ونهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.